بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الكلام فيما تقدم حول مصارف الزكاة وما يتعلق بها، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه الكلام مع شيخنا الشيخ كاشف الغطاء على الله في الخلد مقامه، من أنه هل يكتفى في ثبوت الانتساب لهاشم دعوى الشخص أنه هاشمي نظير ما يذكرونه في الفقر، أو لا يكتفى في ثبوت الانتساب كون الشخص يدعي ذلك، بل لا بد من قيام الحجة بينة شرعية بقيام مثلا شاهدين عادلين أو بحصول اطمئنان أو ما شابه. وقد ذكر المصنف أن دليل البينة وإن كان ما ذكروه في باب القضاء إلا أنه لا خصوصية له بذلك، بل يتعدى منه إلى بقية الموارد الأخرى، ولعل نظره هذا إلى عدم تمامية رواية مسعدة بن صدقة إما سندان وإما دلالة ببيان قد أشرنا إليه، وقلنا بأن التفصيل تقدم في كتاب الصلاة في بحث المواقيت. أتمنى إن شاء الله راجعت البحث اللي قلت لكم راجعوه في حجية البينة. على أي حال، يقع الكلام بعد ذلك في أحكام عامة ذكرها المصنف وفقه الله. الأمر الأول، قال: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال معين، سواء كان من جنس المال الذي تعلقت به الزكاة أم لا، وسواء كان هناك مستحق أم لا. أقول: لا يخفى أن مقتضى القاعدة هو عدم كفاية تعين العزل في عدم كفاية العزل في تعين المعزول زكاة لمستحقيها في المال، لأنه ما لم يقبض المستحق الزكاة لها لا تتعين الزكاة في المال المعزول. كيف؟ تقول الآن أنا عندي النصاب الأول من الأنعام، طيب، فقمت وأخذت شاة وعزلتها وقلت بأن هذه هي زكاة، الآن مجرد العزل يكفي لتعين المعزول زكاة أو لا بد من أن يقبض المصرف، لنفترض الفقير، أن يقبض الفقير الشاة حتى يتعين المقبوض زكاة؟ مقتضى القاعدة أنه لا ينطبق عنوان الزكاة على الشيء إلا إذا قبضه مصرفه، زين، إلا هو الفقير مثلا، فإذا قبض الفقير العين أو قبض الشاة انطبق عليه حينئذ عنوان الزكاة، هذا على مقتضى القاعدة. نرفع اليد عن مقتضى القاعدة فنكتفي بجواز العزل والتعيين لوجود نصوص عديدة دلت على كفاية عزل المال وإخراج الزكاة منه من قبل المالك بجعل ولاية له على ذلك. من تلك النصوص صحيحة يونس بن يعقوب التي ذكرها المصنف في المتن في الوسائل جزء 9 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 2 صفحة 307. محمد ابن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد، سواء كان البرقي أم كان ابن عيسى الأشعري سيان كلاهما ثقة. عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب الرواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي في شهرين، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ يعني واضح أن أعزل شيئا وأستبقيه عندي مخافة أن يجيئني من يسألني. فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، يعني اعزلها ثم أعطها كيف شئت، يعني أبقها معزولة وتصرف بها على نحو التدريج أو على نحو الدفعة الواحدة كيف شئت. قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ يعني حددتها؟ قال لا يضره. إذن دلالة الرواية على كفاية العازل خب واضحة، بحيث يكون ما تبقى من المال خالصا من الحق الشرعي لا كلام فيها، ويترتب الأثر. طبعا تترتب على عزل المال آثار وثمرات، منها أنه بمجرد عزله للمال يصبح المال زكاة قهرا وملكا للمستحقين له، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بعد ذلك بأي نحو من أنحاء التصرف. ومنها يكون المال المعزول زكاة أمانة عند المكلف يوصله إلى مستحقيه. ثلاثة، لو تلف المال المعزول زكاة لم يضمنه المكلف إلا إذا كان مفرطا في حفظه ورعايته. أربعة، لا يجوز للمالك بعد عزله للزكاة أن يستبدلها بمال آخر لتعين الزكاة في المعزول وصيرورتها أمانة في يد المالك وهو أجنبي عنها، فلا يحق له ذلك. طبعا جميع هذه الآثار والثمرات تنشأ من ثبوت الولاية للمكلف على العازل كما قد عرفنا. طبعا تختص الولاية المجعولة في كفاية العزل للحق الشرعي بباب الزكاة يا شيخ شاكر دون باب الخمس، فلا يكفي في باب الخمس مجرد العازل. خب وهنا اشتباه بين عند كثير من المكلفين، ولعلي قد نبهت على ذلك في دروس مضت. قد يحل رأس السنة الخمسية للمكلف فيعمد إلى تحديد ما عنده من أمور ولا يراجع الوكيل إلا بعد مدة. جميع التصرفات التي صدرت منه منذ حلول رأس السنة الخمسية إلى وقت إجراء الحساب الشرعي لا تخلو عن إشكال. طبعا نتكلم حال توفر شيء يتعلق به الخمس، أما إذا لم يكن لديه شيء يتعلق به الخمس لا كلام. ولذا ينبغي والحال هذا أن يطلب إذنا من الوكيل بأن يتصرف خلال هذه المدة حتى يحين وقت اللقاء بينهما مثلا ليجري الحساب. على أي، فمسألة العزل إذن تختص بباب الزكاة ولا تجري بالنسبة إلى باب الخمس. ولذا لا يكفي في الخمس قيام الشخص بعزل ما يتعلق بذمته من الحق الشرعي ثم تسليمه بعد ذلك إلى من؟ إلى الوكيل أو إلى الفقيه وفق ما هو مقرر، لأن الدليل مختص بباب الزكاة فلا يتعدى منه إلى غيره. هذا تمام الكلام والحديث بالنسبة إلى الفرع الأول كما سمعنا. طيب، يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي هل يعتبر في أداء الزكاة إخراج الزكاة من نفس جنس المال الذي تعلقت به؟ مثلا الزكاة الآن عندنا زكاة الغلات، هل يلزم أن يكون المخرج زكاة من الغلات الأربع التي قدمنا ذكرها، أو يجوز أن يدفع أي شيء من الأمور. الأنعام تعلقت الزكاة بالنصاب الأول للإبل أو الأول أو الثاني للبقر أو الأغنام مثلا، هل يلزم أن تكون الزكاة المدفوعة أيضا من نفس الإبل أو البقر أو الغنم، أو يجوز أن يدفع من أي شيء كان؟ يقول: لا يعتبر إخراج الزكاة من نفس جنس المال الذي تعلقت به، يجوز دفعها نقودا لو تعلقت بالأنعام أو بالغلات أو بالنقدين فلا يلزم. وما ذكرنا من جواز دفع النقود عوضا عن الغلات أو الأنعام مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، فيجوز إخراج الغلات نقودا ويجوز إخراج النقود نقودا، يعني مثلا دراهم تخرج دنانير أو دنانير تخرج دراهم فيجوز. خالف في ذلك الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه في كتابه المقنعة، فاختار التفصيل بين الغلات والنقدين، فيجوز إخراج زكاتها من غير جنسها. خب، غلات تخرج نقود، نقود تخرج نقود، وبين الأنعام فلا يجوز إخراجها إلا منها. إذن عندنا قولا: قول بجواز استبدال الأنعام والغلات والنقود بغير جنسها، وقول يعني نخرجها نقودا، وقول بإخراج بإخراج الغلات والنقود من النقود، أما الأنعام فلا تخرج إلا نقودا. طيب، يدل على المشهور صحيح محمد بن خالد البرقي الذي ذكره المصنف في المتن، مجلد 9 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث 1 صفحة 167. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم؟ أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير غلات، وما يجب على الذهب مفروض دنانير دراهم بقيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج. فتدل دلالة واضحة على شنو؟ على جواز الإخراج. طبعا اختصاصه بالغلات والنقدين لا يمنع من شموله للجميع، فإن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية لهما، كما أنها قد وردت في لسان السائل فلا تصلح للتخصيص. إذن النتيجة البناء على مطلق على الشمول. يؤكد ما ذكرنا بل يدل عليه قول السائل: من كل شيء ما فيه، من كل شيء ما فيه. خب، فإن ظاهره السؤال عن مطلق الأعيان الزكوية وليس خصوص ما ذكرهما في سؤاله. إذن النتيجة: اشتمال الرواية على بعض ما يجب فيه الزكاة وأن الإخراج بخصوص النقود دون الأعيان لا يوجب الاختصاص فيهما، فيجري الحكم في جميع ما يجب فيه الزكاة، ويجوز الدفع بكل شيء من دون استثناء ولا اختصاص. أو لا أقل، نقول: يجوز دفع النقود عوضا عن الغلات والأنعام والنقود. صار واضح كلامنا؟ طيب، هذه الرواية طبعا قد يناقش في سندها، ودي وظيفة عليكم، بوجود محمد بن خالد البرقي. محمد بن خالد البرقي هل يمكن البناء على وثاقته كما يصر على ذلك سيد المعجم الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، أن يبنى على ضعفه كما يصر على ذلك السيد القمي قدس الله تربته الطاهرة؟ فإن من راجع كتاب المباني يجد أنه أسقط العديد من المرويات أو من النصوص وبنى على ضعفها وعدم اعتبارها لوقوع محمد بن خالد البرقي. جميل جدا أن يبحث في هذا المطلب، هل أن محمد بن خالد ممن يبنى على وثاقته، أو أن محمد بن خالد ممن لا يبنى على وثاقته. وظيفة هذا عليكم، واللي يجاوب إليه جائزة على العادة. طيب، إذن النتيجة البناء على جواز الاستبدال وعدم وجوب كون المبذول أو المدفوع من نفس ما تعلق به الزكاة، بل يجوز استبدالها بالنقود. يأتي الكلام الآن في الفرع الثالث، وهو هل يجوز الاستبدال بغير النقود؟ بيان: عرفنا قبل قليل عدم وجوب دفع الزكاة من الجنس الذي تعلقت به، فيجوز إخراجها نقودا مع أنها قد تعلقت بالأنعام مثلا. في عكس ذلك، يعني في جواز إخراجها من غير النقود، زين، يجوز أو لا يجوز؟ كلامنا الآن هنا في عكس ذلك، هل يجوز الإخراج أو لا يجوز الإخراج؟ المشهور عن أعلامنا أنه يجوز للمكلف أن يخرجها من غيرها، يخرجها من غيرهما، يعني يمكنه أن يخرج زكاة الأنعام من غير النقدين بما يعادل قيمتها السوقية. كيف؟ يخرج عوضا عن الشاة طعاما، أو يخرج عوضا عن الشاة ثيابا مثلا أو غير ذلك. وعن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف: البناء على ماذا؟ البناء على أن هذا الأمر عليه الإجماع. ومثل ذلك أيضا ابن زهرة في كتابه الغنية ادعى الإجماع على ذلك. خالف الفيض الكاشاني رحمه الله في كتابه الوافي، فقال: لا يجوز استبدال العين الزكوية إلا بالناقد، أما غير ذلك فلا. مثلا أنعام، إما أن تخرجها دينارا أو درهما. غلات، إما أن تخرجها دينارا أو درهما. نقدين، إما أن تخرجها دينارا أو درهما. أما أن تخرج الزكاة بغير النقود فهذا غير جائز. واستشكل في ذلك صاحب المدارك رحمه الله، فقال بأن البناء على جواز الإخراج لا يخلو عن إشكال. وقد تأمل المصنف حفظه الله في جواز إخراج العين الزكوية، العين الزكوية من غير النقدين. واضح كلامي؟ بس للتأكيد، الفرق بين الفرع السابق والفرع محل البحث. الفرع السابق أنه يجوز إخراج العين الزكوية من النقود، فيمكن أن نخرج الأنعام نقدا، أو الغلات نقدا، أو النقود نقدا. طيب، الآن كلامنا هل يجوز إخراج العين الزكوية من غير النقود، أعيان مثلا، طعام أو ثياب أو ما شابه؟ ذكر المصنف أن دليل المشهور القائلين بجواز الإخراج يستند إلى أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول: التمسك بما دل على جواز احتساب الدين من الزكاة، مع أن الدين قد يكون من النقود وقد يكون من الأعيان. كيف؟ افترضوا يا شيخ شاكر أن هذا الفقير قد جاء إلى صاحب البقالة واشترى منه طعاما، فإذا هو مديون بالأعيان، فأنت الآن جئت تدفع لصاحب البقالة عينا، لا تدفع لصاحب البقالة مالا، عدل لو لا؟ فبالتالي من هذا الباب مثلا فيكون بهذه الكيفية. طبعا هذا الأمر يدل عليه جواز احتساب الدين من الزكاة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في المجلد التاسع باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 صفحة 295. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان هذا الطريق ضعيف عندنا على الأقوى لوقوع محمد بن إسماعيل المردد بين النيسابوري والبرمكي، وقد سبق بيان ذلك خلافا لما عليه السيد الخوئي. وعن محمد بن يحيى الطريق الثاني عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وفقا للطريق الثاني الرواية من الصحيح الأعلى. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به. لاحظوا الدين قد يكون عينا وقد يكون مالا، عجل أو لا، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال نعم، على أساس أن المستفاد منها خب إطلاق الصحيحة مطلقة تشمل ما إذا كان قضاء الدين من الأنعام، فدلت حينئذ على جواز استبدال الدين أو أداء الدين ولو لم يكن الدين عين مالا وإنما كان الدين عينا، فإذا تدل على المطلوب. خب هذا ما يمكن ذكره. الدليل الثاني قال صحيحة يونس بن يعقوب المذكورة في المتن وهي واردة في المجلد التاسع باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 4 صفحة 168. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خيرا لهم، فقال لا بأس. دلالة هذه الرواية أيضا الجواز المستفاد منها جواز إخراج الزكاة أعيانا بأن تكون ثيابا أو طعاما مثلا، ولم يفرق بين ما تعلق به الزكاة هو النقدان أو الغلات أو الأنعام، فيجوز استبدال الزكاة مطلقا. إذن هذان هما الدليلان. المصنف عقب فقال بأن اللازم هو ملاحظة حال الفقير باختيار ما يكون خيرا له، فلو كان الخير له أن يعطى النقود دفعت النقود إليه، أما لو كان الخير له أن يعطاها عينا كان ذلك. خب زين، مثلا احتساب الدين من الزكاة، احتساب الدين من الزكاة فيه مصلحة للفقير حيث تفرض ذمته مما اشتغلت به من الدين لصاحب الدين، وهذا قدر متيقن نقتصر عليه فلا نتعدى منه إلى كافة الموارد الأخرى التي لا يكون فيها مصلحة للفقير. فإذا مسألة الاحتساب إنما يسوغ ذلك بلحاظ مصلحة ثابتة للفقير لا مطلقا. انجي بعد ذلك إلى مسألة صحيحة يونس. صحيحة يونس فيها احتمالان. احتمال الأول أن يكون المدفوع للفقير زكاة منذ البداية هو الطعام والثياب، بمعنى أنه دفع لهم الزكاة بهذه الكيفية. جواز ذلك مقيد بما إذا كانت هناك مصلحة ثابتة للفقير وأرى أن ذلك خير لهم، واضح زين، فبالتالي يجوز عندها إعطاؤه الزكاة بهذه الكيفية. الثاني أن يكون المقصود بالصحيح أنه بعدما قام بعزل الزكاة وتعيينها ودفعها إليهم قام باشتراء الطعام والثياب لهم منها، يعني مو أعطاهم الزكاة استلموا قال أعطوني الزكاة وراح اشترى، فهو وكيل عنهم في الشراء حينئذ بعدما ملكوا، لأنه دفع لهم الزكاة عينان. خب طبعا لو بنينا على الاحتمال الثاني سوف تكون الصحيحة أجنبية تماما عما نحن فيه، لأنها لا تدل على جواز الإخراج من غير النقود، لأن المفروض أن الفقير قد قبض الزكاة غلات أو أنعام بعدما دخلت الأعيان في ملكه يجوز له استبدالها ولا يكون ملزما بالإبقاء عليها كما هي ليصرفها على نفسه وعياله. لكن لو بنينا على الاحتمال الأول فإنه يدل على جواز الدفع للفقير أعيانا، إلا أن ذلك مقيد بما إذا كان فيه مصلحة له لا مطلقا، أن ذلك خير فهذا يكون بمثابة القيد، وعندها تكون الصحيحة دالة على جواز الاستبدال في حالة كون ذلك خيرا لا مطلقا، وعليه لا تصلح لإثبات دعوى المشهور، لأن المشهور يريدون جواز الاستبدال مطلقا بينما المفروض أن الصحيحة أخص من المدعى. صار واضح؟ زين. سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ذكر احتمالا ثالثا في الصحيحة. الصحيحة في الحقيقة فيها أربع احتمالات، الاحتمالان اللذان ذكرهما المصنف واحتمال ذكره السيد الخوئي وهناك احتمال رابع أيضا لن أذكر حتى لا يطول المقام. السيد الخوئي ذكر احتمالا ثالثا في المقام وقال بأن الدافع قد قام بعزل الزكاة وتعيينها، وعوضا عن أن يسلم الزكاة المعزول والمعين للفقير وجد أن شراء الطعام والثياب خير له، طيب فاشترى لهم ذلك، لا أنه قام بإعطائهم الزكاة طعاما وثيابا استبدلها. طيب لما كان التصرف بالزكاة بعد العزل غير جائز إلا بإعطائها للفقير جاء يستجيز ولي الأمر، ولذلك هي الرواية تتحدث أتجيز لي أن أستبدل زكاتي التي للفقير بكذا، يعني بعدما أقوم بعزل الزكاة وتعيينها أقوم بالتصرف فيها باستبدالها بكذا وكذا، إذن سيكون المدفوع حينئذ زكاة ما هو نفس الأعيان، نفس الأعيان، وإنما الإمام أعطى المالك ولاية على الشيء يتصرف فيه بلحاظ مصلحة الفقير ويستبدل. صار واضح كلامي؟ ها واضح.
ربما يعني هل نناقش بأنه هذا لو كان الراوي مقام السؤال
الآن خلنا بس أول وضح كلام سيد الخوئي وبألان لك الإشكال تفضل.
لو كان الراوي في مقام السؤال من الإمام لصح هذا الفرض، لكن كأنما الظاهر أنه الراوي يخبر الإمام عن شيء يعني فعل وهو تصرف،
لا
يقول أعطيهم من الزكاة فأشتري،
أعطيهم في مقام هل، هل أعطيهم؟ واضح المقام مقام استفهام وسؤال، يعني الجملة ليست جملة خبرية وإنما الجملة جملة إنشائية، هذا واضح الآن. هو الآن هو يسأل، لو كان يعني الآن لو كان المقام مقام إخبار، يعني قول الإمام عليه السلام لا بأس لا بأس، هذا جواب يعني حتى يتم ما ذكرتموه، لا بد أن يكون قول الإمام عليه السلام لا بأس إقرار على ما صدر منه، لأن حتى إذا بنينا على أن الجملة خبرية لا بد أن يكون الصادر من الإمام عليه السلام تقرير له إقرار له، وعادة لا يستخدم التعبير بكلمة لا بأس في المقام، عادة يستخدم حسن خب لا مانع نعم ما صنع أو ما شابه، نفي البأس إنما هو يشير إلى مشروعية العمل وإن كان محتمل يعني يبقى يعني لا بأس يعني إقرار خب الذي قمت به خب لا مشكلة فيه، أعطيهم من الزكاة تريد تقررون هكذا أن الوارد في لسان السائل إخبار بأنني قد فعلت كذا وكذا، يعني محتمل بس ما أشوف منسجم من العبارة، قد لا يحضرني الآن ما يساعد على البناء على الإنشاء، لكن فعلا لا تساعد عليه العبارة.
لو كان مثلا إخبارا وكان أعطيهم
لا ما يمكن أنه خطيني أعطيهم،
لأنه أعطيهم كان شيخ المستقبل أو أعطيهم
مدى بنرجع والآن مدى شيخ حسين، احنا قلنا بأن المقام مقام سؤال شيخ حسين ما يقبل، يعني انت الآن لما تقول أعطيهم نظير هل أعطيهم زين، فبالتالي إذا الكلام شيخ حسين ما يقبل، شيخ حسين قال يقول أعطي يعني كأنما أنا أعطيهم، أعطيهم هنا خبر لمبتدأ محذوف، كأنما أنا أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما، المراد شيخ حسين حتى تكون الجملة خبرية زين أن كلمة أعطيهم راح تكون خبر لمبتدأ محذوف أنا أعطيهم عجل لولا، فتكون في قوة الإخبار وليست في قوة الإنشاء، ولا من البداية هل أعطيهم، أنا قلت الكلام أن الجملة إنشائية
لا موجود، هل نقول فأشتري من بعد أفأشتري مثلا
هو
يعني متكلف ربما يقال
على أي حال بالنتيجة. طيب زين الآن لو بنينا على أن الجملة خبرية شو تريدون يعني في الإشكال على السيد الخوي،
يعني الإمام بصير معنا هذا أن الإمام يقر له ما فعل وبالتالي يعني ما يدل على كلام السيد،
بلى نفس الكلام لا يبقى كلام السيد الخوي، إقرار الإمام عليه السلام يعني إمضاء وبالنتيجة يدل بالدلالة الالتزامية على إذن صادر من الإمام عليه السلام له فيما فعل ويقسم ما كان هذا. والسيد الخوي ماذا يريد أن يصل؟ والسيد الخوي يريد أن يصل إلى النتيجة التالية، يعني يريد أن يناقش دلالة الرواية بأن الرواية لا تدل على دفع الزكاة أعيانا من غير النقود، وإنما يقول تدل على أن الفقير استلم أعيانا غير النقود، لكن استلام الفقير للعين من غير النقود نشأ من تصرف المالك، المالك هو الذي استبدل، المالك حدد الزكاة في الغلات أو الأنعام أو النقدين ثم استبدلها بالعين، ولأن استبداله بالعين يحتاج إلى إذن جاء يطلب من الإمام عليه السلام إذن، وإن أخبر الإمام يعني الذي فعلته سابقا أتأذن لي فيه، إذا نقبل أن الجملة خبرية أتأذن لي فيه، قال لا بأس يعني بمثابة أذنت لك زين، وبالتالي يبقى كلام السيد الخوي يعني على ما هو عليه على أين،
فأن السيد الخوي يقول أن ولاية له الإمام أعلى يعني من ولاية له هذا الفقير،
لا ما له علاقة، هذا قضية أنه فارغين أن ولاية الإمام عليه السلام أعلى من ولاية الفقير، وأن للإمام عليه السلام الولاية وأن الفقير مجرد مصرف، ما نتكلم بهذا الكلام، هو يريد السيد الخوئي كل النكتة وين؟ النكتة أن المالك عندما تصرف يريد هالأمر، المالك لم يدفع أعيانا وإنما استبدل الزكاة المعينة. طيب استبدال الزكاة المعينة غير جائز، فقال جاي استأذن الإمام عليه السلام، هذه غايته، ويريد أن يصل لهذه النتيجة أن المالك لم يدفع عينا وإنما دفع بديل الزكاة، هذا اللي يبغى. صار واضح؟ طيب لا ممكن أن يستبدل، خصوصية للسائل يعني في النتيجة الإمام عليه السلام يعطي، طبعا محتمل أن تكون أنها قضية يعني واقعة، قضية في واقع أو حكم خاص، ويحتمل أنه لا خصوصية، الإمام يعطي إذن عام لكل أحد أن يستبدل، ممكن يعني.
يعني سألنا عبارة بغير الفرض هذا الخارج اللي ممكن يستفاد منها، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها، هذه الزكاة أنا أعطيهم إياها، من هذه الزكاة أنا أشتري ثياب، فكأنما يفرض وجود مرحلتين نفس العبارة يعني.
يعني هذا كلنا الآن للفرق فتفريق عجل لولا، فتكون الفرق مفرق أعطيهم من الزكاة، فيكون ده الكلام اللي ذكره الاحتمال الثاني اللي ذكر الشيخ الإيرواني، لأنه يدفع إليهم الزكاة ثم بعد ذلك يستلم الزكاة منهم ليكون وكيلا عنهم فيشتري إليهم، هذا خب بس مو ما مرتبط بكلام السيد الخوي، أعطيهم من الزكاة أداء. طبعا ذا الكلام اللي تحتمله بمتصور، لكن أيضا يبقى الاحتمال آخر، أعطيهم من الزكاة وقال عيال المسلمين يعني فقراء، ما قال فقير خارج معين، فبالتالي أنا حددت هذه الشاة للفقراء، قررت الآن جينا إلى النصاب الأول من الإبل، خمس إبل عدل لولا، حددنا الآن ما يعتبر فيها، طيب هذه الآن هي زكاة النصاب الأول لمن؟ لفقراء المسلمين، طيب فأشتري منها يجري حتى بعد العزل يجري، يعني يبقى كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في المقام متصورة، يعني ليس بعيدا، أقول محتمل. خب وإن كان أنا الذي أستقرب والذي استظهره المصنف أن الرواية تدل على جواز الاستبدال، جواز الاستبدال منذ البداية بأن يدفع لهم الزكاة عوضا عن الشاة أعيانا طعاما أو ثيابا أو ما شابه، لكن حال وجود المصلحة لا مطلقا. ولذا الذي أقول بأنه لا يستفاد من الصحيحة جواز إعطاء الزكاة جنسا آخر غير النقدين إذا لم يكن ذلك خير للفقير، فإذا مقيد بهذا القيد لا مطلقا. قد يناقش في سند الرواية فيقال فلام دوخين شيل حط روح تعال، الرواية ضعيفة سندا، لماذا؟ لأن الرواية اشتملت على محمد بن الوليد، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، محمد بن الوليد مشترك بين محمد بن الوليد الخزاز البجلي وبين محمد بن الوليد شباب الصيرف الرقي، هما في طبقة واحدة، وبالتالي يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. الخزاز البجلي نص النجاشي على وثاقته، وشباب الصيرف الرقي لم يوثق، فعندها مع كون الرواية مشتركة بين هذا وذا يصعب البناء عليها والالتزام بمفادها فتسقط عن الاعتبار والحجية. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه لو ترجع إلى عند دعوة دائما وأبدا يطبقها، وهي بمثابة الأصل الموضوعي، متى ما كان راويا مشتركين فإننا نلتزم بالانصراف إلى من يكون منهما أشهر، إذا ذكر الراوي من دون تحديد انصرف إلى الأشهر منهما. هو يدعي أن الأشهر في المقام هو محمد بن الوليد الخزاز البجلي لأنه صاحب كتاب كذا 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 كذا. طريقة التمييز في المشتركات أفضل من هذه الطريقة، طبعا قد يناقش في أصل الكبرى وغالبا يناقش في صغرياتها، غالبا النقاش في صغرياتها. بس الطريقة الثانية وهي أن يميز الراوي بمن يروي عن وعمن رواه. انجي الآن محمد بن الوليد الخزاز البجلي يروي عن يونس بن يعقوب، هل محمد بن الوليد شباب الصيرف الرقي روى عن يونس بن يعقوب؟ لا. إذن الذي يروي عن يونس بن يعقوب هو الخزاز البجلي، فيتعين حينئذ أن الموجود في السند هو الخزاز البجلي الذي نص على وثاقته، فلا يوجد ما يمنع من الاستناد إلى الرواية. واضح كلامي؟ هذا سند الرواية. قد يقال بالمنع من الاستناد لصحيحة يونس بن يعقوب لوجود معارض لها، وهي رواية سعيد بن عمر واردة في الوسائل مجلد 9 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 3 صفحة 168. وعن محمد بن أبي عبد الله، طبعا الرواية مروية في الكافي، محمد بن يعقوب الكليني إلى أن يقول وعن محمد بن أبي عبد الله، طبعا المفروض بمحمد بن عبد الله المقصود له محمد بن أحمد بن خالد البرقي، يعني محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أبي عبد الله البرقي محمد بن يعقوب عن محمد بن أبي عبد الله مو البرقي، عن سهل بن زياد حسب الطبقة ميسي، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن سعيد بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسم. بعد واضح يا شيخ حسين، حتى لو بتقول جملة خبرية بس بالنتيجة استبدل العين الزكوية بهذه الأمور، زين؟ فيقسم يعني قبل إعطائها للفقير. قال لا، قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله. فإذا يستفاد من هذه الرواية شنو؟ يستفاد منها حصر الإخراج بخصوص النقدين ولا يجوز الإخراج من غيرهما، فبالتالي يرتب الأثر. سند الرواية ضعيف بوقوع سهل بن زياد على زين على الأقوى، خب أيوة، هذا بناء على القول بعدم وثاقة سهل بن زياد. لكن لو بنينا على مختار الأستاذ الشيخ الوحيد دامت أيام بركاته أو مختار الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه، الأول بأن كثرة نقل الشيخ الكليني عن سهل بن زياد أمارة الوثاقة، والثاني لقوله بأن الأمر في سهل سهل، وبالتالي النتيجة البناء على وثاقته واعتبار رواياته لا يمكن هذا لمناقل الإشكال فقط. نعم يمكن أن يجمع الخبر المذكور مع صحيحة يونس بحمله على الأفضل، يعني الأفضل أن يعطى الفقير النقود، وخصوصا بملاحظة الخيرية التي أشار لها المصنف قبل قليل. أختم المقام بالتالي، إذن النتيجة أن فتوى المشهور بجواز الاستبدال غير تامة لعدم وجود دليل يصلح الاستناد إليه، وبالتالي يتم ما أفاده الفيض الكاشاني أو توقف صاحب المدارك وتأمل المصنف. لكن قد يستدل لمختار المشهور بما ذكره المحقق أو الفقيه الهمداني قد صلى تربته الطاهرة في مصباح الفقيه في كتاب الزكاة، بقر العبارة كما هي، مع أن الحق عدم الحاجة في إثبات جواز إخراج القيمة إلى التشبث بشيء من الأمور المزبورة، لا مسألة الاحتساب في الدين ولا صحيحة يونس بن يعقوب، بل يستفاد جواز إبدالها بالقيمة، جواز الغلات والأنعام وحتى النقود ذهبا أو فضة، زين، بل وجوب غالبا لمن يتولى صرفها إلى مصارفها من الأصناف الثمانية التي ستعرفها من الكتاب والسنة، الآمرة بصرفها إلى هذه المصارف بدلالة الاقتضاء. شاهدنا، حيث إن الغالب تعذر صرف عين الفريضة أو تعسر من غير تبديل أو تغيير، خصوصا إذا كانت من جنس الأنعام إلى تلك المصارف. الحين بيجيب مثال جميل، إذ كيف يتمكن من صرف بنت المخاض أو بنت اللبون بعينها في عمارة المساجد سبيل الله بعد أدل لولا وبناء القناطر ومعونة الحاج وغير ذلك من وجوه البر، أو في أداء مال الكتابة الرقاب وفكاك الرقاب ووفاء دين الغارمين الذين لا يبلغ دينهم هذا المبلغ أو لا يرضى صاحبه إلا بحقه. يعني تسوي لنا بتبنوا مسجد يا شيخ باقر تحطه في الأساس بنت لبون أو بنت مخاض، يعني ها طبيعي لا بد من استبدالها، عدل لو لا زين. فإذا بهذا الأمر فليس الأمر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلا كالوصية. فعلا الفقيه الهمذاني فقيه دقيق جدا، ولذلك اعتمده المتأخرون، يعني السيد الحكيم في المستمساك اعتمد عليه اعتمادا كليا وجعله عمدة في متابعة المطالب العلمية. ومن المهم جدا، يعني أتمنى لكم وأتمنى منكم قراءة كتاب الفقيه الهمداني، أولا عربي وعبارة سلسة ودقيقة وملأة بالمطالب العلمية، وقد جمع بين أمرين. وطبعا المفروض أن الكتاب شرح على كتاب الشرايا، ولو من باب دي جمل معترضة، هو شرح على كتاب الشرايا، وفي تصوري هو حاشية على كتاب الجواهر وعلى كتب الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، لأنه من تلاميذ صاحب الشيخ الأعظم الأنصاري. ولذا غالبا ينظر في كتابه إلى ما ذكره الفقيه صاحب الجواهر وما قاله شيخنا المرتضى بحسب تعبيره، ولذا هو بمثابة المعقب على هذين العلمين، وله يعني تحقيقات ونفائس علمية دقيقة جدا. فجميل جدا لو يعنى بالنظر إليه وقراءته، عبارته سلسة ودقيقة وسهلة ونافعة، سواء في باب الطهارة أم في باب الصلاة أم في باب الخمس أم في باب الزكاة. مما يؤسف له أنه لم يتم دورة كاملة، طبعا عنده في الرهن وبعض المطالب لكنه دورة كاملة. على أي ناس الله عز وجل يجعل في عمرها الخير والبركة، وناس أسأل الله العفو والعافية. فليس الأمر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلا كالوصية بصرف ثلث تركته من المواشي والعقار والغلات إلى استئجار العبادات أو شيء من مثل هذه الوجوه، فإن مفادها عرفا ليس إلا إرادة صرف ثلثه، يعني تستبدلها إلى هذه المصارف بأي وجه تيسر. سما نستأجر نبغى شيخ شاكر يصوم شهر عن هذا المتوفى، نروح نجيب له بقرة نعطيها وياه، أو نجيب له مثلا ناقة عوضا، لا. وستعرف أنه يجوز للمالك أن يتولى بنفسه صرف الزكاة إلى مصارفها، بل هو المكلف بذلك أولا وبالذات، وإن جاز له إيكاله إلى الإمام عليه السلام أو الساعي أو وجب عليه ذلك لدى مطالبته. وحيثما يجوز له الصرف يجوز له الإبدال بالقيمة، بل قد يجب ذلك، كما لو انحصر المصرف فيما لا يمكن صرفها إليها إلا بالقيمة. ومتى جاز الإبدال لم يتفاوت الحال في ذلك بين أن يبيعها من شخص آخر ويصرف ثمنها في مصرفها، أو يخرج قيمتها ابتداء بدلا عما وجب عليه، إذ لا وجه لاعتبار خصوصية البيع أو المعاوضة مع الغير في ذلك كما لا يخفى. هذا كلامه بتمام. فقط عندي تعليق وأختم. ما أفاده شيخنا الهمداني أعلى الله في الخلد مقام حسن ويمكن البناء عليه، لكن حتى نلتزم به لا بد أن نجزم بعدم الفصل بين الصرف في الموارد التي ذكرها وبين الصرف على الفقير والمسكين. فإذا أمكن إحراز عدم الفصل بينها، يعني جميع الموارد واحد، تم ما أفاده. وأما مع عدم الجزم بذلك أو لا أقل من التردد، تبقى الموارد المذكورة الاستبدال فيها حاصل، أما الفقير والمسكين يحتاج الاستبدال إلى دليل وهو غير محرز في المقام، فلا يجوز الاستبدال. الكلام في الفرع الرابع يأتي، والحمد لله.